الحمد لله الذي شرفنا وكرمنا بهذه العطايا والمنح، عطايا الاتصال به والاتصال برسوله وتروح الأرواح بذكر شمائله، ذكر فضائله، ذكر سيرته، ذكر أخباره ومديحه عليه الصلاة والسلام المرضي للرب. ومن خير ما يسترضى به المولى جل جلاله فلا يرضي الحق مدح شيء في خلقه في الظاهر والباطن كمدح مصطفاه من الخلق وهو محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأن يبلغ المادحون مدحه ولكنه قربة لهم إلى الرحمن وسبب لفوزهم بعطاياه الثمينة الغالية الكبيرة الرزان وتشرف لهم ولقلوبهم ولألسنتهم بما تمدحه سيد الأكوان صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فالحال فيه كما قال شاعرهم مهتديا لمعنى من هذه المعاني: ولئن مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. أن الذي تشرفت قصيدتي وزانت وازدهت وصبغت بصبغة نورانية وكان عليها تاج شرف لما كانت في النبي محمد ولما كانت في ذكر النبي محمد، فإنما مدحت قصيدتي بمحمد. فسيدنا محمد ما يزداد شرف بمدح أحد من الخلق من بعد ما جاء الكتاب به، فما مقدار مدح العالم الإنساني، ولكن يتشرف الخلق بمدح سيد الخلق. فالمادح يتشرف والسامع يتشرف. وبذلك سمعنا في صحيح البخاري ما قال سيدنا حسان رضي الله تعالى عنه، وقد دخل سيدنا عمر أيام خلافته في المسجد وحسان يلقي الشعر وحوله جماعة من الصحابة يستمعون، فقال: ما هذا يا حسان، أشعر في مسجد رسول الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، قد كنت أنشده في المسجد وفي المسجد من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيدنا عمر يعلم ذلك، لأن أراد إثبات الأمر أمام من حضر من العامة من الصحابة والتابعين. وقال التفت سيدنا حسان يقول: ألم تسمعوا رسول الله يقول لي وأنا أقول فيه شعرا: اللهم أيده بروح القدس، يعني اجعله مؤيد بجبريل يقوم ما؟ قال له من حضر: نعم سمعنا النبي يقول ذلك. قال سيدنا عمر: فانصبوا لحسان كرسي واجلسوا عليه، اجلس على الكرسي وألقي الشعر في مدح محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذه طرق الصحابة ووعيهم وثقافتهم وتعلقات قلوبهم وأعمالهم فيما يتقربون به إلى الله. انصبوا لحسان كرسي في المسجد النبوي يلقي الشعر في مدح سيدنا المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. كم نشاهد من تروح الأرواح إذا ذكر حبيب الفتاح صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وكم يدار في مجالس ذكره من راح بأقداء تتروح بها الأرواح لمن كان لهم صدق، لمن كان لهم صدق في محبة الحق ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فالله يقسم لنا بنصيب وافر من هذه السقيا ومن هذه الأذواق ومن هذا التروح للروح بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. وإذا ترتب هذا الذكر في مساجد وفي مساجد كانت تأسيسها على أيدي من تحققت قلوبهم بالسجود لله، فكانوا من أقرب الأمة إلى سيد الساجدين الذي له تقلب في الساجدين، كما نقرأ في القرآن يقول الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فكان له التقلب الأول في عالم الأرواح، ينتقل من صلب ساجد إلى صلب ساجد، من عند آدم إلى أبي عبد الله بن عبد المطلب، كلهم سجدوا لله سبحانه وتعالى وكلهم وحدوا الله سبحانه وتعالى. فاختار رب العالمين له الآباء والأمهات من آدم إلى أبيه عبد الله بن عبد المطلب، وقد ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم مفتخرا به في حديثه الصحيح: وأنى يفتخر رسول الله إلا بمؤمن، إلا بموحد، إلا بصادق، إلا بمحبوب عند الله جل جلاله وتعالى في علاه، وتقلبك في الساجدين. وبذلك فسره الإمام ابن عباس وغيره أو غيره من أهل التفسير في قوله وتقلبك في الساجدين، تنقلك من الأصلاب والأرحام للساجدين العابدين إلى أبيك وأمك عبد الله إلى آمنة بنت وهب، يقول وتقلبك في الساجدين، عنايته ورعايته بصحبه الأكرمين وأهل بيته الطاهرين والمتحققين بحقائق السجود من أمته إلى يوم القيامة. فإذا جينا إلى أماكن أسست على أيدي الساجدين المتقلب فيهم سيد الساجدين، وذكرنا المصطفى واستمعنا إلى أخباره وما يتلى علينا، كان هذا أدعى لأن تحس الأرواح وتذوق، ولأن تفيق القلوب من سباتها ونومها العميق، ولأن نتصل بالجناب، ولأن تكثر الرحمات من الوهاب جل جلاله وتعالى في علاه. وشاهد ذلك ما جاءنا في الخبر أن سيدنا جبريل يأمر خير البشر أن يصلي في أماكن معينة مخصوصة، صلي هنا صلي هنا صلي هنا في ليلة الإسراء والمعراج. لماذا؟ وهو يستطيع أن يصلي في كل مكان، وسيصلي في بيت المقدس، ثم سيصلي في السماء، ثم سيرقى إلى مكان جبريل ما يصله. ولكن مع ذلك كله ما ألغيت فضائل الأماكن في الأرض التي خصت بنظر من رب الأرض والسماء، صل هنا صل هنا، أين هذا؟ قال ببيت لحم حيث ولد عيسى، عند الشجرة التي كلم الله موسى، في مكان كذا، في مكان، فمربو على أماكن، ومنه المكان الذي سيتشرب به صلى الله عليه وسلم، وهو المدينة المنورة في طيبة. قال صلي هنا، هذا مهاجرك، المحل الذي ستهاجر إليه ويظهر فيه النور بك ويتشرف بك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقصد هذه الأماكن. وفي هذا قال شاعرهم ينظم هذا المعنى: أمروا على الديار ديار ليلى، وقبلوا ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وقال قائلهم: خليلي هذا ربع عزته، فعقلا قلوا سيكما، ثم احللا حيث حلتي، ومس ترابا طالما مس جلدها، وبيت وظلا حيث باتت وظلتي، ولا تيأسا أن يقبل الله منكما إذا أنتما صليتما حيث صلتي. إذا صليت في ذا المكان الذي صلى فيه مقبول قبلك، كنت أقرب للقبول، كنت أقرب لنيل السول، كنت أقرب للارتباط بسيدنا الرسول. هكذا حملت لنا السنة المطهرة المعظمة. وإذا كان تشرف المكان الذي ولد فيه عيسى، ووقف الركب بالبراق، وخرج حبيب الخلاق، وصلى حيث ولد عيسى، لا قالوا حيث صلى عيسى ولا حيث عبد عيسى، حيث ولد، لأن الشرف مرتبط بالذوات المشرفة حتى مكان ولادتهم يتشرف بهم. وفي ذلك قالوا: قوم كرام السجايا حيثما جلسوا، يبقى المكان على آثارهم عطرا. وبذلك رأيتم حرص أهل العلم والعقل والفضل والصلاح في الوادي محبة لمن يسكنه، وحرصا على المؤمنين. رأيتم ترتيبهم في مثل ذا الشهر أن يعقدوا المجامع في المكان الفلاني والمكان الفلاني، والمسجد الفلاني والزاوية الفلانية، وحيث حل فلان، وحيث صلى فلان، وحيث قام فلان، لترتبط سلسلة الوجهة إلى الله بوجهات أهل الوجهة حتى تصل إلى الإمام. وما الإمام في كل وجهة إلا خير الأنام. وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق، في كل حضرة وجيه لدى الرحمن في كل موطن، وصدر صدور العارفين الأئمة. وكل هذا يقربك من خصوصيتك من النبي، خصوصيتك من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما نلته أنت من هذه الخصوصية في الرابطة بخير البرية. سمعتم الإمام الحداد شيخ صاحب المسجد يقول: فحمدا لرب خصنا بمحمد، وإن كان الله خصنا بخصائص، فراس الخصائص وأساسها محمد، جميع الخصائص الأخرى مفرعة عن هذا الأصل، عن هذه الحقيقة، تفرعت باقي خصائص الأمة بنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحمدا لرب خصنا بمحمد. فأول ما تنال نصيبك من هذه الخصوصية بالإسلام والإيمان، ولكن ده عام لكل من تحقق بالإسلام ولكل من تحقق بالإيمان، ولكن بعد ذلك في الخصوصية خصوصية، خصوصية في الاتصال بهذا الجناب، في الرابطة فيما بينك وبينه. فما نصيبك من الخصوصية؟ خصنا بمحمد عوامنا وخواصنا، خصنا بمحمد أجمعنا، ثم كنا على مراتب في الاتصال والخصوصية في بهذا الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبذلك تعلم المراتب في الخصوصية به، من بذرة المحبة حتى تغلب عليه. انظر إلى خصوصية الصحابة منه، فيهم الذي إذا ذكره لم يصبر ولم يستطع أن ينام، لا أن ينام ولا أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يخرج، وإذا قع عينه على ذات النبي ويرى وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بمثل هذا الحال، حملت لنا كتب الحديث وكتب السير، أخبارهم إلى حد أن يقول بعضهم: وإني إذا ذكرتك صرت كالمجنون، صرت كالمجنون من شوق يجده، من ذوق في باطنه، وإني لتعلوني لذكراك هزتهم. وهكذا من ادعى المحبة ومن ادعى الشوق لابد أن يؤثر فيه، أن يؤثر فيه عند الذكر. حالة فخصوصيتك من النبي ما مقدارها وما يكون حالك فيها؟ والرسول رأيت مثل آثار سيدنا ثوبان عليه رضوان الله تعالى، رقى في معنى الخصوصية حتى صار حبيب الله أحب إليه من نفسه والده ولده والناس أجمعين، وصار أحب إليه من نعيم الجنان، وصار ألم عذاب النيران أهون عنده من فراقه، أهون عنده من أن لا يراه. انظر شوف الخصوصية اللي وصل إليها ثوبان، وورد على بالي فكر، ورد على جماعة من الصحابة، لكن امتاز فيه ثوبان بالمقابلة مع المصطفى في خصوص القضية والفكر هذا. وانظر المحبة، يمكن واحد يقول أنا أحب زين الوجود ولا يجد ولا عاطفة ولا يجد شعور ولا يجد ذوق، كيف يكون؟ كيف تكون هذه المحبة وما أصلها؟ لو أحببت أدنى الأشياء، تعلقت به وفكرت فيه وانتفتت إليه وعولت عليه وتوصلت بكل وسيلة عندك لأن تحصله، ولو جهاز من الأجهزة ولو متاع من الأمتعة، إذا تعلقت به يخطر على بالك في ليلك في نهارك، وانت داخل وانت خارج، وتبذل من جودك ما تتوصل به إلى ذاك المتاع. أفتكون محبة محمد مكتفى فيها بخاطر يخطر على بالك وتعدي هكذا تمر مرور؟ ما يكون هذا، ما يكون هذا. قال الفكر الذي ورد على سيدنا ثوبان، قال: يا رسول الله، بعد أن فقده، بعد أن رآه متغير أصفر نحيل، ما لي أراك مصفر اللون، نحيل الجسم، قال: محبتك يا رسول الله. إيش دخل محبتي؟ كيف محبتي؟ قال: إني قد أذكرك وأنا بين أهلي وولدي، فلا أصبر حتى آتي وأنظر إلى وجهك. هي واصل الفكر، قال: ثم إني تذكرت الآخرة وأنها حياة الأبد، وقلت: إن أنا لم أدخل الجنة لم أرك. وما معنى إذا ما دخل الجنة وهو في النار؟ ما في ألم في النار شديد؟ قال: لكن الألم الآن اللي يحسبه على عدم الرؤية، عدم الرؤية المصطفى ألم أشد من عذاب النار عنده. لم أرك، وإن أنا دخلت الجنة كنت في منزلة دون منزلتك فلا أراك. فصار كل النعيم الذي في الجنة ما يكفيه عن رؤية محمد، يرى هذا أعظم. قال: إذا فاتنا ذا ما ينفعنا هذا الأمر الذي عندي. وهكذا كما يمثلون في عالم الحس، بينك مودة قوية، أنت واحد قام سوء تفاهم بينك وبينه ما عاد تجي على شيء، عندك وسائل الراحة وعندك ما عاد تقدر تستعملها ولا عاد تجي عليها، قلبك مكدر، صاحبك اللي بينك وبينه المودة حصل سوء تفاهم، ما عادك داري إيش تعمل، والراحة اللي معك وعد كل ما ماشي للأكل طعم. وذا قال الجنة كلها إذا ماشي نظر في وجه محمد ولا عاد يغنينا لا الجنة ولا حورها ولا قصورها ولا ما فيها. انظر هذه الخصوصية وانظر ذي الرابطة بالمصطفى. ولك نصيب منها ولا ما لك نصيب؟ قال فتذكرت هذا. فهذا الفكر قال يا رسول الله هو الذي حال بيني وبين طعامي وشرابي ومنامي. 3 أيام أنا ما نمت ولا أكلت ولا شربت، صفر لوني والنحول ظهر علي. 3 أيام ما يأكل ما يشرب ما ينام. شفت المحبة وأثرها في الواقع. سكت النبي إذا بالوحي ينزل من السماء بهذه الآية يرفرف عليه جبريل بقول الله تعالى مبشر لأهل هذه المحبة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. يا صاحب الفضل تفضل علينا وعلى الحاضرين في ذا المحضر وعلى أهلنا وأولادنا. تفضل علينا بهذا الفضل معية حبيبك وأهل تقريبك. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. فبشر ثوبان ستراه في الجنة وتجلس معه وتأكل معه وتشرب معه وتمشي معه كما أكرمناك بذلك في الدنيا فهناك سنكرمك. وانظر الآية ما ذكرت شيء من النعيم في الآخرة إلا المعية. من يطع الله والرسول ما قال لهم جنات ولا قال حور ولا قال قصور ولا أنهار ولا أشياء. مع الذين بس خلاص يكفي. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهل تعرف شأن المعية هذه؟ وهل تخاف أن تتخلف عن هذا الركب والوجوه المنيرة في القيامة يحولون بينك وبين رؤيتها أو الدخول في دائرتها أو المرافقة لها؟ اللهم لا تخلفنا عنهم. ويجب يسري لنا فكر من هذا الفكر نخرج من ربيع الأول وعندنا عزم أكيد على الاتصال بالجناب والتحلي بالأدب وأخذ نصيبنا مما يربطنا به يوم القيامة من مثل الخلق الكريم. أخلاقك مع أهلك، أخلاقك مع أولادك، أخلاقك مع جيرانك، أخلاقك مع أهل العمل الذي تعمل فيه، أخلاقك مع الصغير والكبير. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. ثم هذه الأخلاق مركزها حسن متابعته صلى الله عليه وسلم. الإمام الحداد كان يقول: ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. انظر المحبة ماذا عملت فيه، انظر الخصوصية، الخصوصية بهذا النبي. ولهذا حق أن يرتقي رتبة في الخصوصية، خصوصيته من رسول الله إلى أن يقول: ولي من رسول الله جدي عناية ووجه وإمداد وإرث وإيثار. بعد ما سمعته يقول: ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. فلا يخرج ربيع الأول والسنن مهجورة في دارك أو حال في دارك سنن مضادة، سنن مضادة لسنن النبي، مثل سنن سنة النظر إلى الوجوه الأجنبية، سنة النظر إلى المناظر الخليعة، هذه مضادة لسنة النبي، مضادة معاكسة. طهر دارك منها، طهر عينك، طهر قلبك. أنت تريد عينك ذي في القيامة تشوف الوجه الصبيح، ليه توسخها؟ ليه توسخها في الدنيا بهذه الأوساخ؟ كيف تنظر ذاك الوجه؟ وجه غالي عند ربك عزيز. الويل لمن لا يراني يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خذ لك خصوصية من هذا الخلق الكريم والاتباع مع تعلق القلب بكثرة الصلاة والسلام عليه. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. حتى تكون خصوصيتك من نبيك خصوصية واسعة، خصوصية رافعة. ما كل المسلمين خصوصيتهم من النبي محمد واحدة، بعضهم أولى، بعضهم أولى ببعض من بعض برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا تبارى الصحابة في هذا الجانب، تباروا وتسابقوا لما وصل الوفد من الحبشة لأصحاب الهجرة. لولا اللي هاجروا إلى الحبشة جاءوا إلى خيبر، ولما وصلوا النبي قدوا في خيبر في آخر أيام باقي قريب 3 سنوات من رحيله من العالم هذا، وصلوا إلى خيبر تكلموا بعض الصحابة فقالوا قال لهم بعضهم مهاجرين صحبنا رسول الله حضرنا معه الغزوات ونصرناه هنا فنحن أولى به منكم بعدكم الآن جيتم من الأرض الحبش. قالت أم سلمة إيش تعبنا وهاجرنا تركنا ديارنا وأهلنا وفي أرض الغربة هناك في أرض فيها الكفار جلسنا فيها ندعو وصبرنا عليه واليوم تكونون أولى بالنبي منا؟ لا والله ما أكل ولا أشرب ولا أعمل شيء حتى أسأل رسول الله. شوف التباري في الخصوصية من النبي والقرب من النبي. قال دخلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسمع إلى ما قال فلان ما يقول قالوا إنهم أولى بك منا. لما؟ قال إنه هاجر ما قال قالت وهم جلسوا معك تواسيهم وتتفقدهم وترتب أمورهم وقالوا ذحين إنك إنهم أولى بك منا. قال صلى الله عليه وسلم أولى بي منكم وإن لهم هجرة ولكم يا أهل السفينة هجرتان. السفينة دي اللي جات من الحبشة قال لكم هجرتين. معهم كان جعفر بن أبي طالب ابن عمه صلى الله عليه وسلم قام يستقبله ويعانقه ويقول ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. قال سروري أكثر بفتح خيبر ولا بوصول جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد قال له في بعض مخاطباته بالخصوصية أشبهت خلقي وخلقي أشبهت خلقي وخلقي. وقام على الوفاء والولاء في المدينة يشعرون بأهل الصفة يتفقدهم يدخلهم إلى بيته ويجيب لي في بيته معهم ومن جاء منهم بجوع أو شيء ما في البيت خرج لهم. حتى أحيانا معه العكة حق السمن ما عادش فيها يخرجها لهم يلحسون ما فيها بقايا السمن يأكلون من خلاقه وانتباهه من الصدقة والعطاء. وسافر بعد ذلك إلى موته في السنة الثانية ما طالت الوقت وذهب إلى موته وفيها قتل عليه رحمة الله تعالى شهيدا وسمي الطيار قبل أن يعرف الناس الطيران وقبل أن يسموا حط طيار سمي الطيار. قال أبدله الله مكان يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. كم كان عمره لما قتل بعد الهجرات كلها وبعد الجهاد في سبيل الله وهو اللي عرض الإسلام على ملك الحبشة وعلى يده أسلم وشرح له معانيه وهذا في 38 سنة قتل في معركة موتة وهو بن 38 سنة. إيش البركة في العمر هذا؟ إذا الأعمار الزاهية الزاهرة بالنور هذا واحدنا يبلغ 30 يبلغ 40 ويجاوزها مذاقات هذا وشعور بذا المشاعر وحاز الخصوصيات ولا هي بعيدة منه إذا توجه وإذا تنبه وإذا تشوف. فأنتم في موائد الكرم احمدوا الله على هذا المنة في هذا المسجد الكريم في هذا الشهر الكريم تعرضتم لفضل الله انووا نيات صالحة وابشروا بتجارة رابحة ونخرج أرواحنا مروحة إن شاء الله بنسيم القرب من حبيب الله محمد حتى نسقى من أحلى شرب مع من يسقى من هذه المعاني وتتشيد له بها المباني. اللهم انظر إلى الأمة نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطى في كل حين. فرج كروب إخواننا في الشام فرج كروب إخواننا في المشارق والمغارب انظر إلى شامنا ويمننا شرقنا وغربنا حول الأحوال إلى أحسنها أيقظ قلوب المسلمين من نومها وغفلتها واتباعها غير نبيك أحي في ديارهم سننه وأخلاقه واجعل أبنائهم عليها يتربون ومن مائها يسقون ولا تكدر عليهم صفاهم بالاغترار بفاجر ولا بكافر ولا مبعود عنك. أحي فينا سنة الاتباع لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأفعال وامتعنا بصلحانا ومتعة تامة في عافية طول أعمارهم في عافية وارزقنا الأدب معهم وادفع السوء عنا وعن أهل لا إله إلا الله في المشارق والمغارب وأنلنا غايات المطالب يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.